شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف بسرعة. كله من ورا راسك انتي، انت اللي ما عرفتي تدبينها.
ولا ابا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة مشتكي.
البيت المجن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي هلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعي الأفاضل في هذا الوقت الجميل الرائع اللي نلتقي معاكم فيه وعبر مائدة اجتماعية جميلة يتجدد اللقاء فيكم على هذه المواضيع الاجتماعية اللي نحن نطرحها واللي هدفنا الأول والأخير فيها فائدتكم. هدفنا دائما أن نحن نكون حريصين على كل ما ينفعكم، هدفنا أن دائما نزود المجتمع بكل ما هو نافع وخير له. خلوني قبل ما أني أبدأ بحلقتنا أني أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، يحيي هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. تكلمنا معكم أحبتي الكرام حول موضوع الطلاق وأن كيف من أكبر المهددات اللي تهدد البيوت والتي سبب من أسباب دمارها وخرابها. نحن طبعا تكلمنا أول شيء عن الطلاق بشكل عام كونه مهدد من المهددات، وحاولنا أولا نبدأ باللبنة الأولى في موضوع الطلاق وهو الأسباب، سواء اللي تكون من الزوجة أو تكون من الزوج، ما هي الأخطاء اللي يرتكبها الطرفين والتي توصل في نهاية الأمر أو نهاية المطاف إلى الطلاق. لا شك على أن في أغلاط ترتكب من الطرفين. أنا أحب أني أنبه على موضوع مهم جدا، ألا وهي كل زوجين يتوجهون إلى المحاكم لطلب موضوع الطلاق فليثق الاثنين على أنه لابد من وجود من أخطاء من الطرفين. يستحيل أن الزوج مخطئ من كل الأوجه والزوجة مخطئة من كل الأوجه، لا، أحيانا يكون هناك اشتراك في عملية الأخطاء. لذلك نحن في اللقاء الماضي وجهنا مجموعة من الأسئلة، نتمنى من الأزواج أن يعيدوا النظر في الإجابة على هذه الأسئلة. شو اللي وصل الموضوع إلى الطلاق؟ ليش ما تم عملية احتواء الأخطاء؟ ليش ما كل طرف من الطرفين يعطي الطرف الآخر فرصة شوي في معالجة هاي الأخطاء؟ ليش نحن يعني نكابر على إصلاح أغلاطنا؟ هل نحن قدرنا أو حاولنا أن نحن نستنفذ جميع أبواب الإصلاح ما قدرنا؟ أم أننا نحن مباشرة توجهنا بطلب الطلاق؟ هل قرار الطلاق قرار مفيد ولا مو مفيد؟ اليوم أنا أوجه ندائي إلى الأزواج، يا أخي احسب الإيجابيات، احسب السلبيات، أنت كذلك احسب الإيجابيات، احسبي السلبيات، شاوري، استخيري، حاولي قدر المستطاع تقدمين رجل وتأخرين أخرى، أعطي الريال الفرصة والاثنين والثلاث، على الله سبحانه وتعالى أن يهديه. عليك بالدعاء، عليك بأنك قد ما تقدرين سافر العمرة، سافر الحاج، كثري للدعاء، حاولي تتواصلين، حاولي أنك تدورين كل المنافذ والطرق اللي أنك تحاولين أن تصلحين. فإذا ما استطعتي لم يبقى إلا هذا القرار المر الصعب أنك تتخذينه، واللي أنا أقول لا تتخذينه إلا وأنتي مكره أخاك لا بطل. اليوم نحن في هاي الحلقة نبقى نوصل إلى لب الموضوع، ألا وهو أخطار وأبعاد الطلاق. شوفوا، أنا مهما أني أتكلم عن أخطار وأبعاد الطلاق ما راح أخلص، والسبب في هذا الموضوع على أنه مهما حاولنا نحن نحكي المعاناة صعب نحكيها يا جماعة الخير، والله العظيم. يعني الشاعر شي يقول، يقول من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. اليوم المطلق اللي قاعد على الكوفي ويفكر بالفواتير اللي لازم يدفعها من جراء بيته الأولاني، واللي مو قادر يفتح أصلا بيت ثاني، منو بيحس بهاي المعاناة؟ اليوم الحرمة اللي عنده بالثلاث والأربع، واللي هي استوت هي الدريول وهي الأب وهي الموجه وهي المدرس وهي كل شيء في حياة الأولاد، منو قاعد يحس بمعاناته؟ منو قاعد يحس بمعاناة الحرمة اليوم اللي الزوج ترك لها 3-4 لاهي في حياته، وهي تلف على المدارس وتلف على المستشفيات وتلف على الجمعيات وتلف على يعني تلف على كل شيء بنفسها. أصبحت الحرمة محملة عبء كبير جدا من رعاية هؤلاء الأبناء. ناهيك طبعا عن العبء الأخلاقي، هذا بروحه يمكن فيلم يختلف عن باقي الأفلام. اليوم عبء تربية العيال، التربية الشرعية خاصة في هذا الزمن اللي كثرت فيه معاول الهدم، كثرت فيه مواقع التي تدعو إلى الانحراف والانحلال لدى الأبناء في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يضطرنا إلى وجود الأب. اليوم وجود الأب ما صار وجوده لأكل وشرب وفلوس، لا لا لا، وجوده صار ملح لقضية ماذا؟ الأخلاق. اليوم الزوجة قاعد تاخذ هذا الدور كامل عن ماذا؟ عن الأب. من الذي يشعر بمعاناتها؟ من الذي يشعر بالوحدة والعزلة والهموم والغموم؟ وأحيانا الأعباء المالية، يعني الغلاء اللي نحن نعيشه والتضخم الموجود في العالم بأكمله وليس في دولة الإمارات طبعا، يلقي بظلاله على مصاريف الأبناء. أحيانا قد يكون الأب وجوده في الأبناء أو وجوده في البيت يغطي جزء كبير من المصاريف، وربما النفقة التي تعطاها المطلقة أو ابنائها ربما يسد حوائجهم الأصلية، ولكن قد ما يغطي بعض الكماليات التي أصبحت اليوم أحيانا من الضروريات في نظر ماذا؟ المجتمع. خلوني أتكلم عن موضوع الطلاق وأخطاره وأبعاده، ولكن أنا هذه الحلقة أستهدف فيها بالدرجة الأولى الزوج، وأستهدف فيها الزوجة. شوفوا العيال، ما نعم نحن بنذكر آثاره عليها، لكن مو بهم المستهدفين في الموضوع. يعني العيال يعني وقع الطلاق على أمهم أو حصل الطلاق من أبوهم، لكن هم لا ناقة لهم ولا جمل في الموضوع. من سيكون مستهدف في هذه الحلقة بالدرجة الأولى هم الأزواج والزوجات، باعتبار على أنهم هم الذين يعني حصل منهم ماذا؟ الطلاق. ونحن عندما نتكلم على أبعاد وآثار الطلاق راح نتكلم عن آثار نفسية، اجتماعية، شرعية، أخلاقية، حتى آثار ربما اقتصادية، لأنها كلها تصب في مصب هذا. شوفوا أنا بقول لكم كلمة، كل من حرضك على الطلاق أو دعاك إلى الطلاق أو شجعك إلى الطلاق، سواء في محيط الأهل، قرابة، أصدقاء في العمل، ثقي تماما ولا واحد سيتحمل معاناتك، وستجدين نفسك وحيدة فريدة. أنا ما علي من كلام بعض مدربات الطاقة، أنت قوية، أنت مستقلة، أنت شجاعة، كوني كالأسد. لا لا لا، أنت لست بالأسد، مثل ما قال صاحبنا هذاك، في النهاية ستكونين امرأة مغمضة عينك وانتهى الموضوع، لا أقل ولا أكثر. خلوني أقف عند أخطار وأبعاد الطلاق، ولكن بعد الفاصل خلوكم ويانا ولا تخوزون عنا.
البيت المجن.
شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف سرعة، كله من ورا راسك انتي، انت اللي ما عرفت تدبينها.
ولا ابا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة بشتكي.
البيت المجن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم، وردينا إلى برنامجكم مهددات البيوت ونحو بيوت آمنة مستقرة سعيدة، وردينا إلى الكلام معكم على أبرز أخطار وأبعاد الطلاق على البيت، وكون الطلاق من أكبر المهددات التي تهدد ماذا؟ بيوتنا. خلوني قبل ما أستكمل معاكم الأخطار والأبعاد أن أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم، من بيوتكم، من مقار عملكم، كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحيى هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم الطلاق له آثار على المطلق وآثار على المطلقة كذلك. من يعني أبرز الآثار، أولا الآثار النفسية، ذلك لأن الطلاق من أصعب القرارات التي تؤثر في الرجل. خلونا نبدأ أولا بالرجل المطلق ثم ننتقل إلى المرأة. أولا، شو آثار الطلاق النفسي على الرجل؟ من أصعب القرارات التي يتخذها الرجل في حياته قرار الطلاق. يمكن حد بيقول لي دكتور ليش؟ أنا أقول لك ليش. الطلاق مو بنيان بيت، الطلاق مو سيارة، الطلاق مو وظيفة. ليش؟ لأن كل هذا سهل تعويضه، لكن البيت يا أخي كيف يتعوض؟ العائلة كيف تتعوض؟ حضن الأبناء كيف يتعوض؟ حضن البنات كيف يتعوض؟ المشاكل التي أنت ستلاقيها بعد الطلاق كيف ستعوض؟ أنا ما أوجه الكلام حتى يقول يا دكتور بس أنا والله مو بأنا الغلطان، مو بأنا كذا، هي اللي طلبت. هذا خليه على طرف، نحن الآن نتكلم بشكل عام. هناك آثار كبيرة جدا نفسية على الرجل، منها الشعور بالوحدة والاكتئاب. والوحدة هنا المقصود وحدته بعدم وجود عائلة. حد من الناس بيقول لي دكتور والله السنجلية حلوة. نعم هي السنجلية حلوة، لكن حلوة شهر، شهرين، ثلاث، سنة، سنتين. في النهاية أنت لازم لك من دفع عائلة، أنت لازم لك من حضن عائلة موجودة عندك. هاي العائلة تكسبك الأمن والأمان. كذلك من آثار الطلاق النفسي على الرجل فقدان الشعور بالاستقرار للرجل. الرجل اليوم ما يشعر بوجود الاستقرار في حالة الطلاق. يعني طلق زوجته، البيت مثلا راح لها، لنفرض، وين بيروح الريال؟ هو عنده خيارين لا ثالث لهم ترى، يا أنه يروح يرجع يسكن بيت أبوه ياخذ له غرفة مثل ما كان قبل، أو يروح أنه يأجر، أو يتخذ قرار بفتح بيت ثالث ثاني. في النهاية هو فقد ببيته الأول الشعور بالاستقرار. شوفوا، لا أنا ما أحب حد يكابر. في حد من الناس والله يا جماعة لما إحنا ننزل بعض المقاطع في الطلاق في السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل ينطولنا بعض الناس بتعليقات غريبة عجيبة والله العظيم. يقول لك لا أنا أدبر حالي. أنا ما قلت لك ما تقدر تدبر حالك، لكن هل ستشعر بالوحدة؟ نعم ستشعر بالوحدة. بعد أن كان عندك بيت جنب أطفالك، فجأة صرت تنام في بيت أبوك في غرفة. أنا أعرف بعض المطلقين خلاص طلق زوجته راح ينام في غرفة في بيت والده والله العظيم، أو يأجر له شقة ينام لوحده مو متزوج، أو يضطر مباشرة يبحث عن البديل وهو إنشاء أسرة ثانية. فهذه لا شك على أنه تأثر في الرجل. كذلك من الآثار النفسية إحساس الرجل دائما بفراغ في العلاقة الاجتماعية. فالرجل كان في محيط يعني اجتماعي، زوجة وأهل زوجته وأهل بيته والأبناء والطلوع، فجأة صار هذا المحيط ما هو موجود عنده، فهذا وايد يأثر ماذا فيه ويسبب له إرهاق نفسي لا يعلم به إلا الله. كذلك الطلاق له آثار اقتصادية على الرجل بالدرجة الأولى. شوفوا خلونا نكون صريحين والله يا جماعة الخير، الطلاق يستنزف الرجل، يستنزفه ماليا. أنا ما أقول يستنزفه، يندفه والله العظيم طبيعي، لأن جزء كبير من النفقة التي كانت لبيت كان موجود عنده فجأة أصبح راتبه كله يروح أو أغلبه أو جزء كبير منه إلى بيته الأولاني، بحيث أنه لو حاول أن يفتح بيت ثاني ما يقدر، أو يصعب عليه، أو سيدخل في دوامة ديون. وأنا أعرف كثير من المطلقين مديونين والله العظيم، مديون للبيت الأولاني ومديون لما فتح البيت الثاني، فلا يستطيع يوازن هنا ولا يستطيع يوازن هنا، وتبدأ الزوجة ترفع قضايا في المحاكم بعجز في النفقة. تقول لك والله الريال لما خذ بيت حرمة ثانية قصر علينا في النفقة، فتبدأ مشاكل النفقة في المحاكم، ويبدأ هو في دوامة بين القضاء والمرأة والمرافعات، ألو قضية رقم كذا، ألو قضية رقم كذا، حتى يصل أحيانا تتراكم عليه بعض النفقات لا يستطيع سدادها، ثم بعد ذلك يحصل على أمر قبض يدخل السجن. في النهاية الطلاق يعتبر مستنزف اقتصادي كبير. أغلب المطلقين يطلق لكن لا يحسب الأبعاد والآثار اللي ستحصل له. يمكن هو لو حسبها، يمكن وضع بريك بدل المرة 1000 مرة قبل لا يتجه إلى قرار ماذا؟ الانفصال. أنا اليوم أستقبل استشارات يا جماعة خير، والله العظيم يوني ريايل بعد 6 شهور أبا أطلق. يا ولد الحلال شو أنت ما كملت 6 شهور مفتكر الموضوع سهل؟ يعني يقول خلاص أنا هي ورقة بروح لها إلى المحكمة بجيب 2 شهود في التوثيقات بستخرج قرار الطلاق وبطلع برا المحكمة وسلام عليكم يا دار ما دخلك شر. لا يا حبيبي يا دار دخلك شر، هذا هو الواقع المرير. ثانيا التراكمات المالية من نفقة وحضانة وسكن و و و و هاي الأعباء ليست سهلة. سيأتيني واحد يقول لي والله أنا مقتدر ماليا، كم عدد المقتدرين ماليا هذيلة؟ كم عددهم يعني 10 20 30 40؟ أغلب الأزواج عايش على راتبه، خلينا نكون واقعيين. يعني نسبة اللي يطلقون وعندهم بزنس واستثمارات وأموال وفلوس كم نسبتهم على أرض الواقع هذيلة؟ لو كانت النسبة كبيرة لما شفنا المطلقين يشتكون من مواضيع النفقة ومواضيع السكن وغيرها. لذلك أنت ستقع في مشكلة إعادة ترتيب جدولة حياتك المالية. أنا بعض المطلقين يتصلون فيني يقولوا لي والله يا دكتور نحن مو قادرين نقعد على كوفي. تخيلوا واحد منهم يقول لي والله أنا أطلع ويا ربي أنتظر بس أن أشاركهم في المطعم ما أقدر. السبب يقول أن البيت الأول يستنزف مني كل شيء، مو قادر لا أفتح بيت ثاني ولا قادر حتى أني أنا يعني أكمل براتبي نهاية الشهر. يعني أضطر أني أعتمد على أصدقائي في الطلعات وأطرت. هاي الأشياء تكسر الرجل نفسيا. الرجل يا جماعة الخير أصعب انكسار ينكسر هالرجل الانكسار النفسي. يمكن الانكسار المالي الرجل قادر عليه، لكن أنه ينكسر نفسيا هذه من أصعب الأمور. كذلك هناك تحديات في أسرته، تحديات في مسألة رؤية العيالة، الحضانة، عدد أيام الحضانة. يبدأ هو المحكمة تقرر بعض الأيام له عشان ظروف زوجته وظروف أبناء ومدارسهم، يشوف نفسه ما يقدر يشوف عياله في الأسبوع إلا مرة أو مرتين، والمحكمة مثلا تقرر له ساعات معينة، يشعر كأنه غريب عن عياله. هل تظنون أن هذا ما هو ضغط نفسي؟ هل تظنون أن هذا ما هو عبء على الرجل؟ إذا كان الرجل فاقد الإحساس والشعور، هذه الحلقة مش موجهة له أصلا، هو ميت يعني خلاص، وهو بارد وميت. لكن أنا أتكلم عن رجل سوي، أتكلم عن رجل يعني فيه إحساس وشعور الأبوة. نحن اليوم نحن مو جمادات فاقدين الإحساس والشعور، لا، نحن بشر مكونين من لحم ودم وعظم. في النهاية هو قاعد يشوف أنه مو قادر يشوف عياله كل يوم، ناهيك أن انفصال عياله أصلا عنه هذا بحد ذاته ألم نفسي كبير عليه. لذلك لازم يعني أن ينتبه له. هناك تحدي كبير كذلك تشوفه حين أنا للحين بس قاعد يعني أحكي لكم أبعاد الطلاق وآثاره. وأتمنى، أنا متأكد أن في مستمعين الآن قاعدين يسمعوني في السيارة أو في البيوت أو في منصاتنا قاعدين يسمعون أنا شو ياس أقول، وياس أقولكم الآن الآثار. عندك الآن توتر كبير من الأمور اللي يعاني منها الرجل، التوترات العائلية، في صراع بينه وبين أهل زوجته، أبوها وأمها، هذا طبيعي. هم ساكنين ربما بيت جدهم، وأصلا العائلة كارهينة لأن مطلق بنتهم. يعني أنت مطلق اليوم بنتهم مثلا تباهم يستقبلوك بالورود يعني، ويستقبلوك بالياسمين مثلا، أو كل ما تدخل عليهم يبولك باتشي مثلا؟ لا، مستحيل. ستكون هناك نظرة عداء من الطرف الثاني تجاهك، وهذه تضغط عليك ماذا؟ نفسيا. أيضا عندك أنت جبهة في داخل أسرتك، أيضا أنت تتحمل عبء لأنه ينظروا لك، خاصة إذا كانت أسباب الطلاق منك أنت، رح ينظر لك والدك وتنظر لك والدك على أنك هدمت بيتك وما كنت كفو أنك تفتح بيت، وتبدأ نظرة العائلة. شوفوا نحن مجتمع مو غربي، نحن مجتمع شرقي. شو يعني تعون أنتو كلمة المجتمع الشرقي هاي اللي أنا أقولها؟ شو هو المجتمع الشرقي؟ اللي هو مجتمع الأسرة المترابطة. أما المجتمع الغربي هم أصلا كل واحد عايش لوحده، يعني الأب لو ولده طلق هو يقول لك أنا شو دخلني لأتزوج، شو دخلني أصلا يقول لو ما تزوجت بعد كان أحسن. هم ما عندهم منظومة الزواج والأسرة والعائلة، لأنهم لديهم يعني تفكك أسري كبير، هاي هي حياتهم. لكن نحن مجتمعات لا، أبوك دائما بيقول لك عيالك، أنا أبغى أشوف عيالك، هذه الأحفادي. أمك تقول لك متى بتتزوج مرة ثانية، فأنت تكون تحت ضغط وسترس كبير. هذا الضغط يا جماعة ما هو من السهل والله يعني علاجه، أو ما هو من السهل أنك أنت تدخل فيه. أنا أعرف بعض المطلقين الله يعافينا يا رب، والله العظيم واحد منهم قال لي صلاح أنا ما كان عندي سكر، والله العظيم يعني السكر من هذا الموضوع. قال لي أقسم بالله العظيم شاب صغير يا جماعة الخير، والله في 30 من عمره، قال لي صلاح أنا ما كنت أعاني من شيء، أقسم بالله العظيم مراكز شرطة ومحاكم وحضانات وقضايا يعني سكر وأضرب أنسولين من الهموم والغموم. طبيعي هرمون كورتيزول دائما مرتفع، شو تنتظر منه إلا أن يأتيه السكر ويأتيه المرض. هذا فيما يتعلق بالآثار والأبعاد للرجل. أتمنى أن تكون رسالتي وصلت إلى الرجل، أتمنى أن يكون الرجل الذي ليس عنده أي سبب واضح أن يطلق، أن فقط يسمع الآثار والأبعاد اللي أنا ذكرتها للطلاق. خلونا ننتقل إلى الطرف الآخر وهو ماذا أو وهي المرأة. قبل ما أتكلم عن آثار الطلاق عن المرأة، أنا أسألكم سؤال، أيهم يتأثر أكثر، هل الرجل أو المرأة؟ حقيقة أنا وايد يعني بحث في الموضوع، يختلف باختلاف الشخص. من أنواع الطلاق من يكون التأثير على المرأة أكثر فيه، ومن حالات الطلاق من يكون الرجل، فهي ترجع إلى النفسية وإلى الحالة، وترجع إلى قوة القلب، وترجع إلى التعامل مع الطلاق كحدث. فبعض الحريم يكون عنده قوة قلب وتكبر عيالها وتتزوج وتطور نفسها وتطور دوامها، ودي تلاقيها تطلع مثل الجبال، وبالتالي الرجل يهبط ما يقدر حتى يفتح أسرة ثانية. وبالتالي يوجد من الرجال من هو قوي يحزم أموره ويطلع من هاي الأزمة، نحن نسميها أزمة ما بعد الطلاق، ويفتح بيت ويستطيع أن ينتصر على همومة وغمومة. فأنا أسألكم أيكم أنت ذلك الرجل، وأيكن تلك المرأة التي تستطيع أن تتغلب على مشكلتها التي هي فيه. خلونا بعد هذا الفاصل أن نستكمل معاكم ما هي أخطار الطلاق على المرأة. ألا الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة الجميع. خلوكم معانا ولا تخوزون عنا.
البيت المجن.
شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف بسرعة، كله من ورا راسك انتي، انت اللي ما عرفتي تدبينها.
ولا ابغى هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة بشتكي.
البيت المجن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم، وردينا معاكم إلى برنامجكم نحو بيوت آمنة مطمئنة سعيدة ومهددات البيوت، وردينا إلى الكلام معكم حول الطلاق آثاره وأبعاده. أولا بدأنا بالزوج، الآن سنتكلم عن آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المرأة، ثم بعد ذلك على الأبناء. قبل ما ندخل في آثارها على الزوجة، خلوني أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعين الأكارم، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم، من بيوتكم، من مقار عملكم، كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يحيي هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم سنتكلم أو الآن سنتكلم معكم شو هي آثار يعني الطلاق على المطلقة أو على الزوجة. شوفوا، نحن هدفنا، وأنا ذكرت لكم هذا الشيء لأن البعض يتحسس من هذا الموضوع، نحن هدفنا أن نحن نعطي هاي الأخطار وهاي الأبعاد. هدفنا بالدرجة الأولى والأخيرة أن على الله سبحانه وتعالى لبعض أخواتنا اللي يسمعون آثار وأبعاد الطلاق أن يعيدوا النظر في عملية طلب الطلاق. أنا ما بتكلم هنا عن حالة الاضطرار أو حالة الإجبار، هذه حالة يا جماعة الخير ليست هي محور كلامنا، هذا بلاء خلاص الحرمة مجبرة أنها ترفع الطلاق مكره أخاك لا بطل. نحن نتكلم على حالات كثيرة عنده شوي تقصير في النفقة، عنده شوي أخلاقيات يعني مش طيبة، عشرته شوي سيئة، يعني في بعض الأشياء اللي هي محل أخذ وعطى في عمليات أسباب الطلاق، هاي اللي نحن نتكلم عنها واللي نحن دائما نقول يعني صبر المرأة أحيانا على يعني بعض الأخلاقيات عند الزوج يمكن أهون عليها أو أهون لها بكثير من موضوع طلب ماذا الطلاق. أولا خلوني أتكلم إلى البعد الاجتماعي. شوفوا نحن مجتمعات للأسف، أنا أقول لكم ياها للأسف، تنظر إلى المطلقة نظرة سلبية أو بعض ينظر إلى المطلقة نظرة سلبية على أنها فشلت في حياتها وأنها يعني يعني ما استطاعت أنها تنجح فيه، فهاي النظرة يضغط على ماذا المطلقة ضغط ماذا نفسي، ثم دخولها هي في ضغط نفسي هل ستبني بيت آخر أو أنها ستقف عند هذا الطلاق وانتهى بها المطاف. ثم بعد ذلك الخطر الاجتماعي أو الضغط الاجتماعي في التدخلات غير المرغوب فيها، أنت ليش متطلقة؟ شو سبب طلاقك؟ ليش ما حاولت تصلحين؟ على فكرة نحن اليوم كل اللي حول المطلقة بعد الطلاق يستوي موجه أسري، والله العظيم يعني جزء كبير من هذيلة مختفين قبل ما يصير الطلاق، ما تسمع من أي أحد منهم نصيحة ولا تسمع من أي أحد منهم يعني أي كلمة، بينما بعد الطلاق الكل يتحول إلى مصلح موجه أسري قاعد يفرض يعني آراءه على هاي الزوجة المطلقة، والله أنا أشوف كذا وأشوف كذا، ولو ما كنتي متطلقة ولو أنك أنت يعني تأنيتي يمكن أنت اتخذت القرار الخطأ، أنت للأسف كل هذا الكلام وأكثر تجدينه أو تجده موجود عند كافة ماذا المجتمع، في دوامها يطلع لها ما شاء الله ناصح، في أسرتها يطلع لها ناصح، في أصدقائها أو صديقاتها أو محيط الصداقة يطلع لها نصف. فهذا البعد الاجتماعي عندنا يعني بعد يكون عامل ضغط كبير على المطلقة، وللأسف الشديد ما حد يشعر بهذه المعاناة إلا المطلقة نفسها. اليوم نحن أكبر المعاناة عندنا كثرة الأسئلة يا جماعة الخير، والله العظيم يعني أنت تعرفين أنها اتطلقت، ليش اتطلقتي؟ شو السبب؟ شو الموضوع؟ الرجال ما كان زين، الرجال كذا، بس خلاص يا جماعة خير والله اتركوا الحرمة في حالها. يعني أسألكم سؤال، أنت لما تكون مريض ومجري عملية جراحية معينة وتكون أنت طالع من البنج أو أنك مش مو طالع من البنج، أنت مخلص من العملية ويبدون الناس يوني يزورونك، أكره شيء يا جماعة عند المريض أن يتكلم عن عمليته، وخاصة أن كل واحد جاي زايرنا يسأله يقول له يا أخي شو العملية، شو سببها، شو مدري. بس يعني سؤالي، تخيل هو يقعد يعيد الشريط مال مشكلته هو في ركبته، شو اللي سواه الدكتور، يقعد يعيده لعشرين ثلاثين واحد، هو نفسيا بيتعب. لذلك ليش يقول لك دائما من آداب زيارة المريض أنك أنت ما تسأله أصلا، أنت بخير أمورك طيبة الحمد لله، أما أنت تبي تتحول جراح وتسأل عن دقيق العملية، فاعرف أن الكلام من المريض يتعبه، يتعبه نفسيا، يعني بيقعد يشرح لكل واحد. أنا صار لي هالموضوع، يعني كان عندي عملية جراحية زمان، فكان كل واحد يقول لي ها أنت شو سويت، لا عطنا التفصيل، أقول في خاطر أنا بقعد أشرح لكل واحد، أنا بروحي تعبان يعني طالع من العملية بعد بقعد أشرح لك أنت. نفس الشيء يا جماعة الخير المطلقة، ما يعني من أنتوا قاعدين تضغطون عليها بطريقة مزعجة، إلا تبى تعرف الطلاق، إلا تبى تعرف سبب الطلاق، إلا تبى الرجال ليش ما كان زين، ليش ما كان يصرف عليك، ليش ما كذا. سؤالي، شو بتستفيدين أنت إذا عرفتي السبب؟ إحدى المطلقات والله العظيم ذكرت لي شيء غريب، تقول لي يعني تفاجأت، تقول لي من صديقاتي في العمل كلهم يسألون عن أخلاق زوجي وإن كيف كان طليقي، يعني تقول له وأنا أقول لهم إنه يعني قلت لهم إنه حصل كذا كذا كذا، يقول تفاجأت أن بعض صديقاتي كانت تحاول أنها يعني تتواصل مع زوجي. والله العظيم يقول معني أنا ذكرت لبعضهم يعني الأخلاقيات السيئة اللي كانت، وهذا غلط منها هي طبعا، لأن دائما نحن ننصح المطلقات وننصح يعني حتى المطلقين وننصح كذلك غيرهم. يمكن هالكلام عندنا كثير، أن حياتك الزوجية ابعدها عن محيط العمل نهائيا. ادخل أنت ابصم، خلص شغلك، اطلع ابصم، خلص شغلك، سلام عليكم وعليكم السلام. أنا يعجبني والله بعض الحريم أعرفهم شخصيا، يعني عندها قوة شخصية، وأعرف واحدة منهم يعني كانت تستشيرني قبل، الكلام هذا قديم في قضية طلاقها وكذا، ولما طلقت قالت لي دكتور أنا لم أسمح بأي امرأة في الكون أنها تعرف سبب طلاقي، وخلاص قالت الله يستر عليه يروح في حال سبيله وأنا في حال سبيلي، والله عز وجل قال ولا تنسوا الفضل بينكم. لذلك انتبهوا، نحن نعاني من هذا الشيء. لذلك من الآثار السلبية الاجتماعية للمطلقات أو لبعض المطلقات أن يتراجع عندها علاقاتها الاجتماعية بسبب الظروف الحياتية اللي هي تعيشها وضغط وقوع ماذا الطلاق. ننتقل بعد ذلك إلى البعد النفسي والعاطفي، يمكن هذا أصعب بعد أنا أقوله موجود على المرأة فيه. نشوف البعد الاقتصادي سهل، هي قد تكون من عائلة غنية أو البنت نفسها تكون عندها قدرة مالية، يعني ما يكسرها موضوع الطلاق ماليا أبدا، لكن تنكسر هي اجتماعيا ثم تنكسر نفسيا وعاطفيا. فمن أكثر أبعاد الطلاق الشعور بالوحدة، الشعور بالفراغ، وهذا أكبر مشكلة. بعد ما كان عندها زوج تروح وترجع وتطلع وتروح معاه، كانت في علاقة بينها وبين، فجأة أصبحت هي وحيدة، وخاصة إذا ما كان عندها يعني أبناء يشغلونها، الوحدة لديها ماذا؟ تزداد. ثانيا انخفاض الثقة بالنفس. اليوم بعض المطلقات، وهذا أنا أقوله خطر أو بعد الخلل فيه في البنت نفسها، المفروض بعد الطلاق، وأنا هذا بتكلم عنه في قضية علاج الطلاق، لازم أن ترفع المرأة من استحقاقها النفسي وترفع من ثقتها بنفسها، لا تجعل للشيطان طريقة وسبيل أن يكسرها نفسيا. لكن بعض المطلقات تنكسر والله نفسيا، ويصير عندها دخول في حالة من الاكتئاب والقلق والخوف وكثرة التفكير بالمستقبل. واحدة من المطلقات في المحكمة كانت تقول لي دكتور عيالي كيف بيتزوجون كيف؟ قلت لها هي وشو ويت الحين تفكرين في عيالك؟ ولدك عمرها، بنتك عمرها 3 سنين، تفكرين فيها بعد 15-20 سنة كيف بتتزوج؟ يعني شوف أنت وين طريقة تفكير البعض. أنت تفكرين في ولدك وهو كل أبوه 2 سنين، والله العظيم 2 سنين عمره، تقول لي هذا كيف يأكل كيف بيشرب كيف؟ وينه في السماء رزقكم وما توعدون؟ وين الثقة؟ وين الفأل؟ وين قوة القلب؟ وين 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 كل هذا؟ أنت خايفة من المستقبل، والمستقبل بعده ما جاء أصلا. أنت ما تدريش يمكن بعد شهر تتزوجين ويتقدم لك رجل وتستقيم حياتك وعندك فأل وتعلق بربك، لكن دخولك في دائرة الإحباط والاكتئاب شو بتستفيدين؟ والله ما راح يغير من واقع شيء. أنا أقول دائما للبعض اللي عنده أفكار وأوهام، هاي الأفكار ما بتعالج شيء ولا بتحللك شيء غير أنها بتمرضك فقط. كذلك الخطر اللي يكتنف المرأة في دخولها في أمراض وأسقام نفسية، بعض المطلقات تلجأ إلى أطباء نفسيين، تأخذ حبوب، يقولك أنا من كثرة التفكير ما أقدر. وهذه من أكثر آثار من على ماذا الطلاق على المرأة. الآن سننتقل إلى خطر الطلاق على الأبناء. الخطر النفسي معروف، قلق، خوف دائم من المستقبل، أيضا نظرة الأبناء اليوم إلى أنهم ناقصين، نظرة الأبناء أن لا يوجد عندهم دفع عاطفة. أنا بسأل كل الأزواج اللي طلقوا والزوجات اللي طلقوا، أسألكم سؤال جدا بسيط، ونحن الآن في شهر رمضان صح؟ ومقبلين على العيد. أسألكم بالله عليكم، ما هي نظرة أبناؤكم في يوم العيد عندما يشوفون في محيط العائلة كل العوائل اللي حولهم عندهم الأب والأم وعايشين في بيت واحد وهم محرومين من هذا الشيء؟ بالله عليكم ما تظنون شو اللي يدور في بال العيال في يوم العيد؟ دائما البنت يدور في بالها أنا ما عندي أبو، أنا أمي مطلقة، أنا محرومة من دفء وجود الأبو. ترى هاي الأشياء تدور في مخ العيال وقت المناسبات والله العظيم. لذلك حاولوا قدر المستطاع لا توصلون عيالكم إلى هذا الأمر. أنت تدور مرة أحد البنات شو قالت لي؟ قالت لي أنا دكتور أصعب قرار كان في حياتي أو أصعب لحظة مرت في حياتي لما سألني القاضي وأنا يعني بنت 14 سنة أو قاربت يعني إلى وصولي سن 18، بتعيشين مع أبوك أو بتعيشين مع أمك؟ قالت هذه أصعب لحظة في حياتي، إن القاضي خيرني. قالتني والله تمنيت أني لم أولد، تمنيت الموت. يقول لي ما تقول لي شو الجواب؟ شو أقول لها؟ أقولها أبا أسكن مع أبوي أو أني أنا أبا أختار أمي وأنا متعلقة في أمي ومتعلقة كذلك في أبوي. فقال هذا أصعب قرار واجهت أنا في حياتي. فلا تظنون أنتم تأثير الطلاق على الأبناء سهل، لا والله. شفتوا بعض أبناء المطلقات والمطلقين ترى حتى بعد الزواج، تخيلوا هو تزوج وصار عنده أسرة وما زال مكسور نفسيا، والله العظيم. بالعكس جزء من الأمراض اللي هو يعانيها هي بسبب طفولة بائسة، حزن، اكتئاب، انخفاض يعني الثقة، شعور بالعزلة والانطواء، ألم نفسي. كل هذا يا جماعة الخير من آثار الطلاق. ناهيك عن التراجع الدراسي، ناهيك عن الخطر الاجتماعي من الشعور بالخجل والنقص، ناهيك عن البعد الديني وهو ضعف الصلاة، ضعف العبادة، الأخلاق، ضعف الالتزام. ما في أب أم مشغولة، زيادة قابلية الانحراف سواء في الانحراف في الأخلاق، في السلوك، كذلك الجرائم. هاي كلها من الآثار والأبعاد اللي موجودة عند الأبناء على ماذا؟ على من الطلاق. تأثيرها كذلك على البنية، البنية الولد وبنية الأم وبنية البنت، الاضطرابات اللي تجد يعني موجودة في حياة يعني الأبناء. الآثار الاقتصادية، انخفاض الدخل عند الأبناء بعد ما كان عايشين في نعمة وخير، فجأة الأب طلق الأم، صارت المحكمة يمكن تعطيهم مبلغ، المبلغ هذا يا دوب يغطي الأساسيات فخفت الرفاهيات، فهذا يزيد من الضغط، الضغط الاقتصادي على الأبناء. تخيلوا كل ما أنا أقولكم من الآثار والأبعاد، هذا جزء يسير وما لم أقله أعظم وأكبر. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا، تقبلوا تحياتي، محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
البيت المجن